أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في هذا البحث في الدخول في المقدمات، وكان الحديث عن هل يكفي الدخول في مقدمات الأجزاء لتطبيق قاعدة التجاوز أو لا. مثلا كما قلنا، لو إنسان شك في الركوع وهو بعد الهوي إلى السجود، يعني قبل الدخول إلى السجود، هل يحكم عليه بعدم اعتناء بشكه؟ نعم، قلنا هذا اختلف فيه في الإجابة عليه. بعضهم قال هو قال، ولكن الصحيح مباشرة، هو قال الصحيح عدم تطبيق قاعدة التجاوز. لماذا؟ لهذه النكتة، كما قلنا، الانصراف في كلمة الغير عن مثل الهوي. هذا الهوي لا تشمله كلمة الغير، لاحظ، خصوصا بعدما أكد أن مثل الهوي فرضا ليس مستحب في ذاته، ليس واجبا في ذاته. هذا مقدمة لي دخول إلى جزء آخر مستحب أو واجب، مثلا كما في السجود مثلا. بعد ذلك يقول: يؤكد أو يؤيد هذا المعنى ويؤيد هذا الجواب هو الرواية الصحيحة عن إسماعيل بن جابر عندما قال: إن شك، يعني عن الإمام الباقر عليه السلام، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. فالرواية لاحظت ماذا؟ الدخول إلى ذلك الجزء وهو السجود، لم تلحظ الهوي كشيء موجود بين الركوع وبين السجود، فإذا لا يشمله كلمة الغير. هذا مضافا إلى أنه لو فعلا الهوي له هذه الجزئية ويشمله الدخول في الغير لأشار إليه الإمام سلام الله عليه. لكن يقول: في المقام توجد رواية مختلف فيها كما سيتضح، بلحاظ أو بأمر تدل على عدم كفاية مثل هذه الأجزاء أو مقدمات، أو مثل ما كما قلنا مقدمات الأجزاء، ونفس الرواية فيها دلالة أخرى على أو بلحاظ آخر كما سيتضح على الكفاية، فهنا يلحظ هذه النكتة. نحن بالأمس طبعا أكدنا هذا المعنى بأن التعبير بأهواء عندما قالت الرواية وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود. لاحظ، رجل أهوى إلى السجود، يعني قبل السجود الآن، فلم يدري أركع أو لم يركع. قال عليه السلام ماذا؟ ركع. إذن قبل الدخول إلى السجود أهوى، لاحظ. فهذا يدل بها، فمدلول هذه الرواية هو كفاية الهاو، لاحظ. ولكن هذا الاستدلال يقول فيه ويلحظ عليه أن التعبير بأهوى يدل على تحقق الهوى والفراغ من أهوى. ما مقصود به أنه شك في نفس الهوى، يعني بعدما تم الهوى ولازمه هو الانتهاء منه، ولازمه الانتهاء منه ما هو؟ الدخول في السجود. هذا مقصود الإمام، مقصود الهوى الذي هو بين الركوع وبين السجود مثلا، لا، الهوى ذكره الإمام كشيء يلحظ لازمه، يعني كما يقال في المنطق مثلا أو في البحث الحكمي مثلا، ذكر الملزوم أراد اللازم، هنا الملزوم هو الهاوي، لازمه ماذا؟ السجود. أحسنت، فالإمام يقصد اللازم وهو الانتهاء من هذا الهاوي الذي هو تعبير عن دخوله في السجود. فمنه يقال الإمام قد ركع، فالإمام لم يجرق على التجاوز على الهاوي بما هو هاوي، بما هو ملزوم صح التعبير، بل بما هو بلحاظ لازمه وهو السجود، يعني الدخول إلى الغير. واضح النقطة الصناعية في البحث. من هنا قال هذا أولا. ثانيا، لو قلنا مثلا لا أقل، نقول هي مطلقة، لا أقل، نقول ماذا؟ هي مطلقة، فتقيد بمن؟ بصحيحة إسماعيل بن جابر، انتهى القضية، تقيد من باب المطلق والمقيد، حمل مطلقة على المقيد، فتكون النتيجة أنه لا بد من الدخول في السجود. واضح؟ إذا قلنا كذلك، هذا كله استرجاع للرابط يعني عشان يكون البحث واضح، إذا قيل أنه حتى مع فرض تحقق السجود لا يعبر بأهوى بهوى، إشكال هكذا، ليش إذن يعبر بهوى؟ خب يقول بسجد. لاحظ أمكن يقول تقديم جواب ثاني. من هنا يبدأ البحث بأن الرواية جاءت بسند واحد، فهي رواية واحدة، ولكن كما يقول كما سيتضح هذه الرواية إما أن تكون واحدة الآن على هذا المعنى، لأنه لاحظ الرواية كما قلنا بالأمس طبعا جاءت بشكل آخر، ولكن في قرائن تدل بعدم التعدد، يعني هي رواية واحدة بلا شك، رواية واحدة بلا شك. مثلا وردت في التهذيب والاستبصار هكذا، قرأنا نحن السند إلى عن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أو لم يركع، قال قد ركع، مثل البحث مثل الرواية السابقة. ونقلت بشكل آخر هم في التهذيب والاستبصار هكذا عن كذا، نفس السند، مو نفس السند، نفس السند من أبان عثمان كذا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا. هنا لاحظ النكتة، رجل رفع رأسه عن السجود، رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، قلنا فيها المنعطف يعني حسنتم، ما استوى قبل أن يستوي، درجة 45 مو 90، لاحظ قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد، يعني ماذا حسنتم لا يجري قاعدة التجاوز، لا يجريها. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، نهض قام من السجود فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أو لم يسجد، ماذا قال؟ قال الإمام يسجد. هنا قبل أن يستوي، وهو قبل هنا قبل أن يستوي قائما، تفيدنا النكتتين بعدين. أقول الآن الماتن بأن هذه، فإذا الشكل الأول يدل على كفاية مثل الهوي وغيره، وهم كذلك مثلا قبل الاستواء، والرواية بالشكل الثاني تدل على عدم الكفاية، فهنا شلون؟ الآن يأتي، فإن قلنا مثلا فإن الروايات تخلو، إما أن تكون واحدة، إما أن تكون هذه الرواية واحدة، شو يصير؟ ذلك يلزم عدم العلم بالصادر. أحسنتم، لأنه من أين صدرت؟ إذا هي رواية واحدة بهذه الطريقة، يعني رواية واحدة فعلا متعارضتان، شلون تصدر الرواية بنفس الشيء مثلا بهذا اللحاظ وبهذا اللحاظ من سند واحد؟ الكلام في سند واحد مو سندين عشان تقول واضح انها روايتين. فان قلنا بان هذه روايه واحده يلزم الشك في الصدور من نفس المعصوم، مستحيل ان تصدر روايه من سند واحد كذا بتناف واضح بين المدلول، اصلا بين الكفايه وعدم الكفايه، هذا مستحيل. لاحظ، فعلى ذلك السلام ورحمه الله، فعلى ذلك ماذا نقول؟ بأنه ويسقطان عن الحجية، يستلزم التعارض ويسقطان عن الحجية، واضح؟ أو نقول يصدق الجميع، إذا صدق الجميع هذه صادقة وهذه صادقة، فنقول هنا إذا صدق الجميع يقتضي بالبحث الدرائي، هنا بالبحث الدرائي في الروايات نجد مع طبعا البحث السندي، يقول نجد كأنه لو جمعت هاتين هذا المقطع وهذا المقطع فعلا هو رواية واحدة، وأن الراوي سأل ثلاثة أسئلة أساسا، لكن نتيجة التقطيع في الروايات كان منهج موجود قديما وحديثا لا زال هو التقطيع في الروايات، يعني افترض رواية واحدة وردت صفحة مثلا الإمام نص صفحة، لكن لعناوين متعددة نفس السائل سأل في نفس الرواية، نفس سند ونفس الرواية، لكن سأل سؤال عن الأطعمة والأشربة، وسأل سؤال عن الصلاة، وسأل سؤال عن الصوم. هذا ممكن مثل ما أنت تروح للمرجع عندك عشرة فتاوى متنوعة، لاحظ في الصوم، في الصلاة، في حرمة الغناء، في كذا، في كذا، في الشعائر، في غيرها، في غيرها. فيجاوب نفس الصفحة. نفس الكلام لما يأتي الآن المحدث يريد ينظم الحديث أو ينظم كتاب كالتهذيب كالاستبصار الآن كالوسائل، ماذا يفعل؟ بدل من أن ينقل الرواية الكاملة في كل باب يقطعها، ينقل مثلا ما يناسب الأطعمة والأشرب وين؟ في باب الأطعمة والأشرب نفس السند، لكن فقط يقطع هذا المقطع، ينقل ما كان في الصلاة في الصلاة، ما كان في الصوم في الصوم، وما إلى ذلك. واضح أخواني؟ هذا التقطيع. هذا التقطيع طبعا كجهة فنية في إيجابية، إنه يسهل عملية التنظيم ولا يكثر مثلا تعبيرنا يكبر الحجم، يعني ننقل نفس الرواية خصوصا صفحتين ثلاثة ننقلها في كل كذا. لكن فيه سلبية كما يرى بعض المحققين، وهذا فيه سلبية. سلبية ماذا؟ عدم النظر إلى كل الرواية، لأن الرواية قد تحتوي قرائن تشمل إما بعض المقاطع أو تشمل كل المقاطع. ولكن قال بعض المحققين بأنه وجد حلول لمعضلات على مستوى الفتاوى ومستوى البحث الفقهي نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه جمع الرواية، أخذ الرواية جمعها وجدها وين؟ ترد صفحة واحدة أمامه الآن. فالتأمل فيه حتى مع التنوع في المقاطع يكشف عن حلول موجودة أفقدها ماذا؟ من الذي أفقد ذلك؟ التقطيع. فالتقطيع فيه سلبية. ولك يعني بعض المحققين من أساتذتنا يؤكد بأن الفقيه واقع لا بد أن يلتفت لها النقطة، لأن قد يكون في الرواية نكات وقرائن قطعية على مثلا حتى خلاف مقصودك وخلاف فهمك من هذه الرواية. وهذا طبعا حتى يعني علميا واضح. أنت الآن لما تقرأ ترض يأتي لك إنسان بسطر من كلام عالم، اطمئن ما راح تفهم حق فهمه إلا لما وين تقرأ كل كلامه أو تسمع كل محاضرة بتعبيرني. الآن لغة التقطيع موجودة، وهم يستغفر الله تستقل في أمور وأمور. على كل حال، فلذلك اللي يسموه الورع العلمي أو الأورعية العلمية التثبت، يعني ماذا؟ الاهتمام، عدم الاستعجال في الفتوى، في الصدور الفتوى كذا. ونفس على الفنيات الطرح الآن، مثل ما قلت لك فقيه يجاوب على 10 أسئلة، قد يكون في نفس الأجوبة المتنوعة هناك نكات مشتركة، قراءة مشتركة. لكن لما يجي المنظم يطلع كتاب استفتاءات لهذا العالم يسوي يقطعها فيفقد هذا الرونق. فذلك التفتوا لهذه النكتة. إذن هنا يقول بأن الرواية هذه يحتمل هكذا ويفترض صدق الجميع، هذا صادق، هذا الشكل اللي ورد وهذا صادق، ولكن ماذا؟ بأن يكون السؤال قد سأل 3 أسئلة، والشيخ الطوسي ماذا عمله؟ قطع الأسئلة. فهني صار يحصل التعارض، لأن حدهم تدل كما قلنا على عدم كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق على التجاوز، والأخرى ماذا؟ تدل على عدم كفاية ذلك. واضح؟ فيستلزم هنا أما نقول هكذا أو نقول هكذا، ولكن يبقى الكلام ماذا؟ يبقى الكلام التعارض قائم. هنا قد يقال إن النقل الثاني اللي هو لاحظوا يا وين؟ جالسا أو قبل أن يستوي جالسا، هنا يحتمل هكذا يقول أن ذهن السائل أو أن المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء، ولذلك قال قبل أن يستوي، كأن الاستواء أمر مركوز في ذهنه أنه جزء ولا إشكال فيه. يعني الإنسان لو سجد واستوى ما فيها إشكال في جريان قاعدة التجاوز، لكن وين الإشكال؟ أو اللي يريد يسأل عن السائل وين؟ في أين؟ في قبل الاستواء. إذا قلنا هكذا قبل الاستواء، فعلى ذلك الاستواء بما هو استواء إذن جزء، فلو دخل فيه الإنسان أحسن يجرق على التجاوز ويثبت حجية تثبت حجيته، يعني أن الإمام لم يردع عن الاستواء وإنما لم يقبل ماذا؟ قبل الاستواء، ما قبل الاستواء هذا الإمام، وإلا الاستواء أمر واضح فلم يرجع عنه الإمام، فيثبت ما في ذهن السائل من كفاية الاستواء أو من كفاية الدخول في الاستواء كالانتقال من الغير من شيء إلى الغير، فيدخل تحت قاعدة التجاوز. واضح؟ واضح هذا المقطع؟ لكن يقول هذا أولا يأتي أنه الاستواء من الواجبات عندنا، ما نحتاج نحن إلى هذا المعنى وهذا التقريب، الاستواء بين السجدتين أمر واجب، فإذا كان أمرا واجبا شملته قاعدة تشمله قاعدة التجاوز. واضح؟ تشمله قاعدة التجاوز. فإذا الاستواء كما القيام هم من السجدة الثانية إلى وين؟ إلى القراءة في الركعة الأولى، هم هذا واجب، هذا هم واجب. على هذا كما يجب الاستواء أو تجب حالة الوقوف كذلك، فإن وجوب ومع وجوب الاستواء بطبيعة الحال كما قلنا يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه. فإذا تحقق الاستواء لا ما قبل الاستواء، فإذا تحقق الاستواء نجري قاعدة التجاوز، ويكون مشمولا لمن؟ لصحيحة زرار اللي تقول إذا خرجت من شيء ودخلت فيه غيره. واضح أخوان هذا المطلب؟ واضح. هذا تمام الكلام في البحث السابق. تعالوا معي إخواني في الجزء المترتب، هذا بحث لطيف. البحث يقول الآن المكلف إذا شك في جزء سابق، جزء سابق الآن شك وين؟ في جزء، جزء سابق فتارة الآن. لاحظوا ياي، صار عندنا احتمالات ثلاث. فتارة ماذا؟ يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد، مجرد الآن واقف تعبيره ما دخل في جزء جديد، شك في الجزء السابق. وأخرى يفرض دخوله أين؟ في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا. مثل ماذا الآن؟ مثل دخل، افترض الآن من السجدة إلى التشهد في الركعة الثانية، التشهد في الركعة الثانية جزء مترتب شرعا على من؟ على السجدة الثانية، يعني يأتي بعد السجدة الثانية. لاحظ، فهو هنا ثانيا ماذا قلنا؟ يفرض أنه دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا، وثالثا يفرض دخوله أو يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا، كما الآن في الركعة الأولى سجد السجدة الثانية قام وتشهد، وهذا التشهد ماذا؟ غير مترتب على سابق شرعا، ما له محل أصلا هذا التشهد، ملغي. واضح الاحتمالات الثلاث؟ إذن احتمال الأول أنه يفرض هكذا، شك المكلف في جزء سابق، تارة يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد، وأخرى يفرض دخوله أين؟ في جزء جديد ولكن مترتب على سابقه شرعا، وفرض ثالث أنه يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا. واضح الفروض الثلاثة الآن؟ هنا يقول لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الحالة الأولى، أي حالة؟ يعني شك في الجزء لكن لم يدخل في جزء جديد، واضح لأنه موضوع قاعدة التجاوز هو تجاوز المحل وهو لم يتجاوز المحل، وتجاوز المحل كاشفه ما هو؟ الدخول في الغير، وما صار دخول في الغير. واضح؟ إذن لا محل لجريان قاعدة التجاوز لعدم وجود موضوعها، هذا أولا. بالنسبة للفرض الثاني ماذا؟ نعم، الدخول وين؟ في جزء نعم غير مترتب وين؟ في
مترتب
أنا كح على راحتك يعني نوان. على كل حال ما على المريض من حرج، إن قاعدة لا حرج إن شاء الله. الله يساعدك إن شاء الله. على كل حال ما يقول يا شيخ الوالي عليه الرحمة كان يقرأ، كل واحد قاعد جانب المنبر كله يصيح من بداية القراية لين الباق، بعدين الشق ولا بس أن نعرف نتكلم كله صيح. نعم على كل حال. أي فشاهد يلتفت له هذه النقطة. إذا عرفنا الآن الجزء أوين؟ عدم جريانه في الفرض الأول. في الفرض الثاني ما هو؟ أحسنتم، دخول في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا. قلنا هنا لا إشكال في جرى واحد سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ودخل التشهد ثم شك أنه سجد أو لا، قال يمضي، واضح؟ فلا إشكال. بقي إذن الكلام وين؟ في الحالة الثالثة مولانا، اللي هو الإنسان ساجد في السجدة الثانية من الركعة الأولى وعمل تشهد غير مأمور به. هذا الآن ما الحال؟ هل يشمله الغير أو لا يشمله الغير؟ هنا اختلفت كلمات الأعلام. السيد اليزدي عليه الرحمة مع جماعة طبعا منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى قال تجري قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأنه تمسكا بإطلاق كلمة غيره، فمن إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره هذا دخول في الغير، أن الآن مأمور به أو غير مأمور به هو دخول في الغير، يعني ظاهر كلمة الغير تشمل حتى هذا المورد سواء كان مأمور به أو غير مأمور به، عرفا أنه دخل في الغير وبالتالي يجري قاعدة التجاوز. هذا من صحيحة أقول كلام من؟ كلام اليزدي وفقا لصحيحة زرارة، إذا حسب فهمي لصحيح زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. وآخرون على خلاف ذلك، منهم السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله نفسيهما الزكية، قالوا لا تجري قاعدة التجاوز. قرب هذا المعنى بأي لحاظ؟ قالوا بأن التجاوز أصلا التجاوز عن الشيء المشكوك أو لا يتحقق بحقيقته إلا ماذا؟ إلا في الدخول في جزء مترتب شرعا كاشف عن أنه تجاوز المحل. يعني أنا لما أدخل في ما أنا مأمور به يعني تجاوزت المحل، بينما أدخل في جزء لست مأمورا به يعني لازلت في المحل السابق فلم يحصل تجاوز. ما دي واضح النكتة؟ النكتة فهم الانطلاق من التجاوز. الرأي الأول انطلق من فهم الغير، أصلا آخر جهة أخرى لاحظ الغير فهم التمسك بإطلاق كلمة الغير، وهذا الغير يشمل يشمل المأمور به وغير المأمور به. هؤلاء مثل السيد الحكيم مثل أخوي يقول لا، لفظ التجاوز تعال مو لفظ الغير، قالت الرواية إذا تجاوزت، والتجاوز الحقيقي حقيقة لا يتحقق إلا مع الدخول في جزء مأمور به، يعني تجاوز المحل اللي هو يكشفه من؟ الدخول في الغير، فالدخول في الغير ذلك لا يكون إلا بالمأمور به. ففي الغير الذي الغير مأمور به أنت أصلا لم تتجاوز، سلب انتفاء الموضوع، لازلت أنت إذن في نفس المحل السابق، فلذلك لا تجري قاعدة التجاوز فلا بد أن تسجد، هذا ملاغي غير مأمور به، فالدخول فيه أصلا يقول لا محل له شرعا هذا التشهد، فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء المشكوك. واضح؟ الماتن يعلق على هذا الباحث بنكتة لطيفة. أولا يقول لو جئنا إلى كلام القائلين للجريان وعدمه، هؤلاء أولا بالنسبة لمن أجرى التجاوز أخذ بظاهر كلمة الغير، إطلاق ظاهر كلمة الغير وقال بالجريان. من منع الجريان أخذ ظاهر كلمة التجاوز، كأن القضية مربوطة باللفظ. يقول أنا حسب ما أرى القضية مو عندما قال يوم تجاوز ويمضي وكذا، مو لأجل سعة لفظ الغير أو سعة لفظ وين التجاوز أو ضيقهما، القضية مربوطة بنكتة عقلائية، يعني الإمام يلحظ نكتة عقلائية، وكما سيرى قاعدة الفارق قاعدة التجاوز شيء أسسه الشارع، لا قضية ماذا عند العقلاء. من هنا كثير ترى بعض القوانين ما نقول كذا، بعض القوانين الفقهية هي نتيجة وين؟ نتيجة سيرة عقلائية لم يرد عنها الشارع، هذب بعضها كذا كذا وما إلى ذلك. منها قاعدة الفرق والتجاوز، أمور عقلائية أساسا. فإذا كانت أمور عقلائية لنكتة عقلائية وليست لنكتة تعبدية، ما هو تعبدا لكي والله الغير تعبدا أجري أو تجاوز لا أجري، ما هو تعبدية. إذن لنكتة ماذا؟ عقلائية. يعني العقلاء إنما يجرون هذا عندما يقولون تجاوز ويجروا كذا أو الفراق مثلا فالكذا كذا مثلا كما تقدم لنكتة عقلائية في المقام، وهي مسألة أن العقلاء بما هم عقلاء لا يعتنون بما شك بعد تجاوز المحل، فبالتالي ماذا يثبت؟ يثبت صحة الجريان على هذا المسألة لأنه تجري القاعدة للنكتة العقلائية. ماري واضح هذه النكتة المسألة؟ إذن إذا كانت نكتة القاعدة ولو منها الاحتمال، ترى بغض النظر عن لا نقطع ولو في الاحتمال، وتعلمون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا كانت نكتة هذه القاعدة هي النكتة العقلائية كما قلنا بأنه النفس صدر الامتثال وتحقيق الاتيان بكل جزء في محله، فإذا ظهر وخرج من ذلك الجزء ودخل إلى شيء آخر سواء كان مأمور به أو غير مأمور به، يعني ماذا؟ تجاوز محله، وبالتالي تجري قاعدة التجاوز بلا إشكال عند دخول جزء جديد. على هذا نقول فمن هذا نجري يعني الحكم نجري القاعدة لحالة الدخول جزء حتى لو كان غير مترتب شرعا لعموم هذه النكتة الموجودة. واضح؟ هذا هو ما ساقه المصنف هنا. هذا تمام الكلام اخواني إيه؟ في الجزء المترتب. ما تحتاج نطبق ذي ولا ما نحتاج؟ اذا واضح ما نحتاج. ها هنا بقي مطلبان بعد نخلص ان قلنا نحاول ننهي القاعدة. ما دي تحتاج نطبق ولا ما نحتاج؟ ها واضح؟ خب الشك في الجزء الاخير، الشك في الجزء الاخير هذا هم بحث لطيف، وكل أبحاثك وكل لطفك لطيف وكل كمالك كامل. هذا الآن البحث الشك وين؟ في الجزء الأخير. مثل ماذا؟ الشك إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير، الآن سلمه آخر الأجزاء ما هو؟ التسليم. الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم. واضح؟ والصلاة في أول الوقت كفرة رضوان وآخرها غفران. الرضا هو أعلى من الغفران، يعني كأنك أنت في تقصير الله شوي يا الله مشل هو الليل أزداز الصلاة في أول الوقت. نعم. فهكذا إذن آخر الصلاة ما هو؟ التسليم. آخر الأجزاء بعد هذا الجزء الذي لا بعده جزء، ما وراء عبدان قرية، هذا الأول ولا عبدان وراء عوالم في الملك وعوالم وين في الملكوت. أي فشاهدي إذن هذا آخر شيء التسليم، آخر جزء هو التسليم. الآن إنسان شك جاء بالتسليم أو لم يأتي بالتسليم، فما هو حكمه بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر؟ ما هو وجود جزء آخر؟ وشككت وأتيت به أو لم أأتي به؟ لأن الشرط في جريان قاعدة التجاوز ما هو؟ الدخول في الغير، في الجزء الآخر الذي بعده، وهنا لا جزء بعد هذا الجزء. فهل نجري التجاوز أو لا نجريه؟ هنا اللطيف الباحث أو الماتن حفظه الله يقول ثار الآن البحث هنا يقصر النظر على الجزء الأخير الآن بما جزء الأخير هذا، ونحاول إثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز. هل فعلا نجري قاعدة التجاوز يعني نحققه أنه حدث ووقع ببركة وين؟ قاعدة التجاوز. وأخرى نثبت تحققه وصحته من خلال ماذا؟ قاعدة الفراغ. بالنسبة لقاعدة التجاوز وكما قلنا شك في أين أساسا؟ في مفات كان التامة. وغاية الفراغ الشك في كان مفات كان الناقصة. الآن يأتي أما هذا هاتان حالتان الآن كيف يعني يتضح البحث من خلال الفرض الأول ويتضح البحث من خلال الفرض الثاني، يعني تار على مفارقة على التجاوز، تار على مفارقة عادة الفراق. خب يقول بالنسبة للجزم، يعني في حالة الجزم الآن بالإتيان بالتسليم، أنا أجزم أنني أتيت به ولكن شككت في صحته، قال واضح بلا إشكال نجري قاعدة الفراغ أن الشك في الصحة في وفاة كانت تم، هذا ما عندنا مشكلة وياه. الكلام أين إذا أخذنا الآن بالملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، يعني كيف نقول بأن هذا التسليم صحيح وتجاوزه مع عدم الدخول في القير على أي ملاك، ملاك قاعدة التجاوز. يقول بلا إشكال إذا إحنا نحن والقاعدة التي تقول إذا دخلت في جزء أو خرجت من شيء دخلت في غيره وغير المقصود به الأجزاء وآخر الأجزاء هو التسليم الذي لا بعده جزء، فأنت لم تدخل في جزء آخر، فهنا بعد إجراء قاعدة التجاوز ماذا؟ مشكل. يقول لأن أساسا لا يتحقق أتجاوز التسليم إلا بعد الدخول في جزء بعده تجاوز المحل، وهنا صار تجاوز المحل أو لم يحدث، لم يحدث تجاوز في المحل، لاحظ. لأن التجاوز عن محل الشيء إنما قلنا يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته إن متأخرة عن المشكوك، وهنا ماذا؟ حسن ما في شيء متأخر عن مرحلة المشكوك، وانت ما لم تتجاوز مرحلة المشكوك بعد، وبأي لحاظ؟ لحاظ عدم وجود جزء لاحق في داخل الصلاة، لاحظ. والحال انه اجزاء الصلاة كما قلنا اما واجبة واما مستحبة، لكن تقول خب دخل في الغير، تربري سبع تسبيحات الزهرة، قلنا هذا خب ليس جزءا في الصلاة، هذا خارج ماذا؟ خارج الصلاة. اذا بعد فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح، يعني يحتاج الى مؤنة لاثبات انه تجاوز. فلذلك يقول مشكل، مشكل ان هذا يعني البيت قد يكون واحد عنده نقطة صناعية يخرج لنا هالمشكلة وسلم بصحة الصلاة لكن من خلال قاعدة التجاوز، هذا بحث آخر. أما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية وين؟ التمسك بقاعدة الفراق. الآن إنسان سلم شك أنه ماذا؟ أتى به أو لم يأتي به، لا إذا في الصحة شيء آخر. الآن الملاحظة وين؟ يعني إجراء إثبات صحتها من خلال قاعدة فعل، نعم صحة اللي هو صحة الصلاة مو صحة التسليم. قلنا تارة أجزم بأنني أتيت بالتسليم وشككت وين؟ في الصحة فقط، هني نجري قاعدة الفراق بلا إشكال، لأنه آخر الأجزاء آخر المركب يعني انتهاء من مركب وانتهيت الفرق. الآن الكلام وين الكلام اللي قلنا النكتة هنا؟ كيف أقول بصحة الصلاة مو بصحة التسليم فقط، بصحة الصلاة مع شك وين؟ في وجود هذا التسليم، في صحة الصلاة مع الشك أنني سلمت أو لا وأنا انتهيت الآن دخلت مثلا في شيء آخر. هنا يقول إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراق إنما يتم وين؟ فيما إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراق عنها، لاحظ. وهذا ما يتحقق إلا وين؟ بأفعال منافية تبطل الصلاة عمدا أو سهوا. وعلى هذا يعني يستلزم من أقل المقتضى الاحتياط ما هو؟ إتيان التسليم بعد. قلت لك فرض، في وجود فرضان، ترى أنا سلمت ولكن ماذا؟ شككت بالصحة، فإن لا إشكال ولا ريب جريان قاعدة الفراغ حتى لو لم أأتي بأي منافن أو غيره. لكن الكلام هنا أصلا أنا المشكلة في أنها مرتبطة بقاعدة التجاوز، يعني الشك في أساس الفعل في مفاد كانت تامة، لكن أريد أصححها بس من خلال قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تقول أنا عندي شرط، أنا مو بهالطريقة أعالج القضية وما عندي إمكانية عالجة مباشرة بهذا اللحاظ، يعني ما دام هو لا زال على هيئة الصلاة وشك بالتسليم فقاعدة التجاوز لا تجري بلا شك قبل الإتيان بالمنافي. نفس قاعدة الفراق تقول أنا هم عندي القضية هم مشكلة إلا في لحاظ واحد ما هو؟ احسنت متيان بمناط. اذا اتى بالمناطي بطل صلاته عمدا او سهو، يعني متعمد او ساهي او شيء، ودرك منه يقول هني نعم بعد تجري قاعده الفراغ. اما قبل هالافعال لا استطيع، يعني لا زلت يعني ما عندها السعه، فاحسن شيء ماذا نفعل؟ اجيب التسليم. ما دي واضحه النقطه صناعيه الباء، التفريق بين الفرضين. مثل يقول: وأما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ إنما يتم فيما إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ، والفراغ ماذا؟ عنها. وهذا لا يتحقق، والحال أنه لا زال لم يأتي بأي شيء، لا زال في الصلاة، لاحظ، لأنه شك. وذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة سواء صدرت عمدا أو سهوا، كالاستجبار أو نقض الطهارة. من هنا بعد تجري قاعدة الفراغ. واضح النكتة، تأملوا فيها. هذا التمام الكلام أخواني في الشك في الجزء الأخير. بهذا ننتهي الآن من موضوع رقم 7 اللي قلنا أساس رقم 7 ما هو؟ المال المراد من الغير، صفحة 56 المراد من الغير. شوف هذا بحث كان طويل ولطيف ومفيد. تعالوا معي إلى آخر العناوين وهو احتمال الالتفات. هذا البحث لطيف بعد ما في شيء كله لطيف نعم، احتمال الالتفات لطيف هذا البحث، مو هو هذا البحث لطيف الآن. تارة يفرض أن الشخص الآن بعد فراغه من العمل وطرو الشك عليه، الحين بعد ما فرغ من العمل وشك، لكن يقطع بكون حين العمل كان غافلا عن الجزء أو الشرط المشكوك فيه، جزء أو شرط. تظل الجزء في الصلاة مثلا أو الشرط وين من شرط الصلاة مثلا، ترضى طمأنينة أحسنتم، عدم المان، عدم لبس الذهب مثلا. على كل حال الآن هو يقطع بكوني حين العمل كان غافل، الآن بعد ما فرق من العمل وشاك، لكن مع شكي يقطع بكونه غافل. هي بتصير يعني صلى أصلا ولا ولو يصلاه، ما في ناس تصلي ولا إياها ولا يصلى، تصلي ما 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 بيصلى كله غافلة، لكن هو يقطع بالغفلة. لكن بعد ما انتهى من الصلاة شاك انه اتى بالجزء، اتى بالشر مع القطع بالغفلة، لاحظ مع القطع بالغفلة، واضح. واخرى هذا فرق، واخرى يفترض احتماله الالتفات، يعني يحتمل انه ملتفت مو غافل مطلقا، ملتفت الى يعني في حال اتيان الجزء ملتفت الاتيان بالجزء، في حالة يعني مثلا في تحقيق الشرط وملتفت بتحقيق الشرط، ولكن شك بعد العمل، بعد الانتهاء من العمل. مثلا هو قال الشخص الذي يتوضأ وهو لابس للخاتم، يقول هنا حالتان، وهو لابس للخاتم وبعد إتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحته أو لا. صار عنده خاتم محبس، لاحظ، توضأ بعد ما انتهى من الوضوء، قال ما أدري الآن، أنا شكيت وصل الماء تحته أو لا. الآن يمثل للحالتين، يقول في هذه الحالة تارة يكون قافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه، هذا شاب الماء يتوضأ أصلا غافل حتى عن وجود الخاتم فضلا عن تحريكه. هذه صورة، لاحظ، نعم، غاية مثلا أنه يقول تسرب الماء ربما لكن بلا التفات منه. وأخرى لا يحتمل أنه كان حالة الوضوء ملتفت إلى الخاتم وإلى تحريكه وصال الماء تحته ولكن شك. إذن هاتان حالتان هنا، حالة الغفلة وحالة الالتفات، واضح. وهذه لا ثالثة لهما طبعا، ما ممكن يقول أنا ملتفت ولا ملتفت، هذا جمع بين النقيضين. لاحظ ما توجد إلا طبعا حالة القطع والالتفات شيء آخر، لأن الكلام وين؟ مو القطع في حالة الالتفات، القطع في احتمال، يعني يدور الأمر بين القطع بعدم الالتفات واحتمال الالتفات. إما القطع مع الالتفات هذا بلا شك في أعلى عليين، هذا أصلا اللي يقطع بالالتفات هنيئا، يلتفت لكل أجزاء وضوء أو أجزاء صلاته،
اتوقع من الشيخ
بعد اتوقع وقع هنيئا لك كثر الله العبادي امثاله وقع اللي يقطع بالالتفات. لكن كلامنا وين يدور؟ لاحظوا عشان يتحرر محل البحث. احسنتم، القطع بالقفله واحتمال الالتفات. باتضاح هذا المعنى نقول اذا فرض احتمال الالتفات نقول فلا اشكال في جواز تطبيق قاعده الفراغ. يكفي الاحتمال، يكفي انه بعد ما انتهى من الوضوء شك انه دخل الماء تحت هذا المحبس مع انه كان ملتفت محتمل الالتفات، انه حركه، انه هم التفت للخاتم بطبيعه الحال وتحريكه وكذا، لكن ما يقطع الكلام، ما يقطع ولا بلا شك هذا اجري قاعده الفرق وهذا موضعها الطبيعي. لاحظ الكلام، لا اذا ماذا الكلام اذا قطع بالغفله مولانا. هنا جملة من الأعلام يقولون أصلا لا يمكن جريان قاعدة الفراغ، يقطع بعدم الالتفات وعشاك لأنه شلون تجد قاعدة الفراغ، فلا بد وين يروح يدوض هو، مو صحيح؟ جملة من الأعلام على هذا المعنى يعني أنه لا تجري قاعدة الفراغ مع القطع بعدم الالتفات. منهم السيدان الجليلان السيد الخوي عليه الرحمة والسيد الشهيد قدس الله على نفسيهما الزكية، ذكر لهذا المعنى ذكر وجهان. الوجه الأول، أولا أن قاعة الفراق والتجاوز كما قلنا قبل قليل لم تشرع ولتأسيس مطلب جديد تعبدي، أصلا هي من سيرة العقلاء، لاحظ، وليست كما قلنا تأسيس مطلب على خلاف المرتكزات العقلائية كما في لغة البيان، بيان الشارع، حجة الظهور، ما عليهما سيرة العقلائية. فلو كان للشارع المقدس طريقة أخرى للبيان لا 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 أبانها. لاحظ نفس الكلام، هذا قاعدة الفراغ ليست حتما خلاف المرتكزات العقلائية، بل هي سيرة عقلائية وظفت في خدمة هذه المباحث مثلا، بل هما قاعدة طبعا التجاوز والفراغ هم قاعدتان ناظرتان إلى ما عليه سيرة العقلاء من أين؟ من عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ. ولكن في أي لحاظ؟ واضح أن العقلاء يلقون الشك إذا لم يقطع بالغفلة، هو إذا قطع بالغفلة لا يلقون الشك بشكل كامل يبقى، يعني مثل هذا الآن، وهذا وضع طبيعي الآن. الآن مثلا إنسان أمر بأنه يراعي الآن 10 من المولدات الكهربائية، لاحظ، فساعة مع المولد 10 ساعات في اليوم، فانتهى الآن هو من إجراء العمليات وكذا 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 وضبطها للتنوير، ويدري أي خطأ أي خلل يفجر الوضع، قد يكون يفجر القرية مثلا. فهنا ماذا؟ هنا تاره هو يشتغل وخلص أعماله بعد 10 ساعات 10 المولدات التفت، فهو في حالة تاره أما يقطع شك أنه في المولد الثالث أو الرابع عمل المعادلة بشكل صحيح أو لا، فتاره يحتمل أنه ملتفت فيقول بعد على سيرتي يعني ويمضي، وتاره شو يصير؟ يقطع بعدم الالتفات. يعني شو يصير لو فجر الوضع؟ يلومون وقال رجع، ما دام أنت قاطع بعدم قاطع بالغفلة شلون أمصرة الناس في يدك. على كل حال باب التقريب يعني، إذن العقلاء بما هم عقلاء لا يلغون الشك بشكل كامل في حالة القطع بالغفلة، فلا بد إذن من أن لا يجري قاعدة التجاوز هنا، أقصد قاعدة الفراغ في المقام. الوجه الثاني وهو لطيف هو التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية المستفادة من الروايات. الروايات عبرت عندما مثلا وثقت بكير من أعين وارد هو حين يتوضأ أذكى منه حين يشك، يعني وين؟ ملتفت. حال الإنسان المتوضأ هو ماذا؟ ملتفت إلى وضوئه وجريان هذا الوضوء في أجزائه الموجودة، وجهه يدين ومسح وما إلى ذلك. فيقول الإمام ليش يشرق؟ يعني علة، كأن علة جريان قاعدة الفراغ ما هو؟ كونه أذكر، يعني كونه ملتفت لعمله، هذا شرف العقل. فلو أنهى الوضوء وقاطع بعدم الالتفات ما تجري قاعدة الفرق، سالم انتفاء موضوع. هم كذلك بأذكر، يعني الأذكرية والأقربية، هذا في أذكر. مثلا رواية محمد بن مسلم الوارد في من شك في بعد الفراق من الصلاة أنه صلى ثلاث أوراق، ماذا قال؟ وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. ماذا يعني؟ يعني لأنه بلحظ أنه ملتفت إلى عمل، فالشك الطار بعد الانتهاء لا, لا, لا يعول عليه ويجري قاعدة الفراق. إذن مقتضى التعليل بالأذكرية الأقربية الاختصار ماذا؟ على الموارد احتمل فيها الالتفات، فضلا عن القطع بالالتفات بلا شك واضح. وأما الموارد لا يقطع بها بعدم الالتفات، فهنا مولانا لا مجال لمن؟ للأذكرية والأقربية، لا مجال للأذكرية والأقربية، وبالتالي يعني لا مجال لجريان قاعدة الفراغ. لاحظ طبعا يقول هذا البحث فيها بحوث عميقة جدا لكن لدراسات أعلى، هذا أولا. ثانيا توجد أبحاث كثيرة في قاعدة الفرق والتجاوز، ولكن قال لا لم نطرحها خوفا من الإطناب وخوفا من الملل وما إلى ذلك، فجزاك الله خير الجزاء. يعني لو صارت 10 صار ملل. تطبيقات خوف، هذا بعد بحث بيتي، واجب بيتي. هذا تمام الكلام اخواني بحمد الله في قاعدتي الفراغ والتجاوز، وبحمد الله نجري عن عليهما قاعدة الفراغ والتجاوز، فنتجاوزهما ونفرغ منهما. يأتي ان شاء الله الحديث اين؟ في أصالة الصحة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.